هم عليه أبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحاديث سبقت بينت قاعدة مهمة يستطيع المسلم منها أن يعرف الميسر، القمار. تفضل تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يعطيك العافية يا شيخنا،
حياك الله.
والله إني أحبك في الله،
أحبك ما أحبتنا فيه.
عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك شيخنا.
تفضل.
السؤال الأول، شو فضل صلاة التسابيح، أو إذا ممكن إنك تفصل لي إياها صلاة التسابيح؟
طيب تفضل.
وصلاة الأوابين أو سنة صلاة الأوابين، شو كمان إذا في مجال إنك تفصلنا إياها بعد إذنك؟
تفضل.
ما غير هالسؤالين، الله يعطيك العافية.
شكرا، جزاك الله خيرا. تفضل يا أخت مي.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي، معاك، تفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
نعم.
ممكن أستفسر من حضرتك عن الفلوس اللي هي بتبقى في البوسطه دي، حرام ولا حلال؟ يعني الارباح اللي بتطلع منها حرام ولا حلال؟
ارباح البوسطه
يعني،
حاضر.
مع ان جوزي مش موجود في مصر وبيبعت لي الفلوس دي، فانا بحطها في البوسطه لان ما اقدرش اعينها في البيت.
حاضر.
وبعدين بعد اذن حضرتك، يعني عايزه استفسر، انا قلقانه من موضوع الفلوس دي، ناس كتير بتقول لي ممكن تطلع عليها زكاه.
حاضر، هجاوبك يا اختي. في حاجه، سؤال ثاني ولا السؤال ده بس؟
لا بعد اذن حضرتك، بس الموضوع ده قلقني قوي يعني.
حاضر، هجاوبك ان شاء الله ان شاء الله. الاخ جمال منين؟ الجزائر. تفضل.
الجزائر.
تفضل يا اخ جمال.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله ان يحبكم واحب جميع شيوخ في الله،
احبك كما احببتنا فيه، جزاك الله خيرا يا اخي جمال.
السلام وبركاته.
تفضل سؤالك يا اخي جمال.
يا شيخ، اطلب منكم ان تدعوا لي بالهدايه والشفاء، بارك الله فيكم.
سؤالك يا اخي جمال، سؤالك
هذا هو.
ما هو؟
منكم الدعاء لي بالهدايه والشفاء، بارك الله فيكم.
غير واضح السؤال. الدعاء حاضر، بارك الله فيك واختبرك خير الدنيا والاخره ان شاء الله. تفضلي يا اخت ام عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك، انا كنت عايزه اسال، انا عندي فلوس في البنك ولا فوائد كل سنه، كويس. انا ما باخدش الفوائد دي اطلعها، انا باخد من مرتب انا الشهري واطلعها، بشوف مدارها قد ايه واطلعها، هل ده جائز ولا لا؟
حاضر يا اختي ان شاء الله.
ماشي.
تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ده دكتور.
يا مرحبا، تفضل.
بالنسبه لاخر، لو في يعني مكان اثار وكده، يعني
مكان ايه يا اخ كريم؟
هل يجوز
سؤالك ايه؟ مكان ايه؟
هل يجوز يعني استعمال السحر في استخراج الاثار؟
سؤالك غير واضح يا اخ احمد، وضح سؤالك. تفضل يا اخ خالد.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سعادتك والله انا من زمان قوي وانا باخد يعني حاطط فلوسي في بنوك ربويه ولكن انا
نعم تفضل يا اخت اسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أختي.
نعم السؤال الأول.
نعم.
من المعلوم أن عفوا وصلت بعيد يعني من المعلوم
يا أختي.
السلام عليكم.
أيوة بنتي. نعم. سؤالك الأول إيه؟
نعم من المعلوم أن الإمام الشافعي لا يرى بوجوب تغطية وجه المرأة لكن أشكل علي أمر ألا وهو أنه يقول أن للمرأة أن تغضب بالحناء يديها إلى الكوعين ويندب لها مسح وجهها بشيء من الخضاب وذلك حال إحرامها وعلل ذلك بقوله لأنها مأمورة بكشفه. فالملتبس علي أمرين، أولهما المفهوم من تعليله المخالفة، هذا أولا. ثانيا يرى في بيت الله الحرام خضاب الوجه فكيف يرى كشفه خارجه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من المعلوم أن التأمين التجاري قد حرمه المجمع ولكن كان من أدلة المبيحين، لماذا لا يكون حلالا قياسا على نظام التقاعد والمعاشات؟ وكان الرد أنه حق التزم به ولي الأمر وأيضا مكافأة للمتقاعد وتعاونا له، فهل يجوز لنا أن نحل شيئا من الغرر والجهالة فيه من الغرر والجهالة من أجل هذين الأمرين؟ فهل يجوز للولي أن يشرع شيئا مخالفا للشرع أو أن يأخذ المتقاعد المكافأة وهي ليست بحق له؟ السؤال الثالث، من شروط وجوب زكاة عروض التجارة أن يكون العرض ملكا بعقد فيه عوض كالبيع أو الإجارة، أما إذا ملكه بهبة أو بإرث أو وصية فلا تعتبر، فما الفرق بين الاثنين؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
سؤالك الأخير يا أختي.
نعم
سؤالك الأخير اسأليه على طول. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، من شروط وجوب زكاة عروض التجارة أن يكون العرض ملكا.
يا أختي أنت بتجيب الإجابة ليه؟ أنت قولي مثلا إيه عروض التجارة وزكاة إيه الواجب فيها إيه؟ يعني ما تشغلش نفسك إنك تجاوب أولا. سؤالك إيه يا أختي الثالث؟
السؤال الثالث، ما الفارق بين أن يكون الإنسان ملك يعني من شروط الوجوب زكاة عروض التجارة أن يكون ملك عقد فيه عوض كالبيع أو الإجارة، أما إذا ملكه بهبة أو بإرث أو وصية فلا تعتبر.
مين قال كده يا بنتي؟ جبت الكلام ده منين يا بنتي؟
الكلام هذا
أنت سألي السؤال وبعدين نسمع الجواب. حاضر يا بنت حاضر. نقول هنا القاعدة التي ذكرتها من قبل هي القمار هو أو غرم محقق مقابل غنم محتمل، هذه القاعدة نرجو أن نتذكرها جيدا. غرم محقق خسارة مؤكدة وإن كانت قليلة مقابل ماذا؟ غنم أي ربح مكسب محتمل، مثل ورقة النصيب اشترى بجنيه مثلا، هذا غرم محقق. ليغنم كذا ألف، هذا غنم محتمل قد يأتي وقد لا يأتي، هذا قمار. ما نراه في الفضائيات يقول لك مسابقة ويأتي بأسئلة، أجب عن هذه الأسئلة، أجب عن هذه الأسئلة تربح كذا، تربح سيارة، تربح 100,000، تربح مليون، ويأتي بأسئلة وأنت تتصل بمكالمات سعرها زائد عن المكالمات العادية. إذن هذا هو الغرم المحقق، مكالمات سمى المكالمات مقابل غنم محتمل ما أعلن عنه في المسابقة بأنك قد تربح 100,000، تربح مليون، تربح مليونين، هذا هو الغنم المحتمل. وإن تلبس إبليس أن تكون هذه الأسئلة دينية، أسئلة في الدين، وتربح عمرة، فأسئلة في الدين والربح عمرة، مسألة يعني دينية، فأنت تغرم الاتصالات مقابل أن تغنم العمرة. إذن هنا غرم محقق هو المكالمات التي دفعتها مقابل غرم محتمل العمرة، وهذا من تلبيس إبليس. من تلبيس إبليس لماذا؟ لأنه جعل هذا من الدين، فجعل العمرة في القمار، قمار. نعم تفضل يا أخ أحمد. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم
حضرة الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك بس على سؤال، كان في مشكلة بيني وبين زوجتي.
السؤال يعني المشكلة دي ضاعها بينك وبين زوجتك؟
مشكلة أدت إن أنا يعني
ساعات إنما هو سؤالك إيه؟ سؤالك نعم
تمام.
سؤالك إيه يا أخ أحمد؟
العلم إن ساعتها كانت هي عندها حيض.
طلقتها يعني؟
آه قلت لها أنت طالق بس يمين يعني. عايز اعرف حكمها بس.
حاضر
ماشي عم.
تفضل يا اخت ام خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك سؤال بالنسبة في عندنا جاية في شقة خدناها يعني اشتريناها من واحدة، فالشقة دي واخدها تبع الاسكان والتعمير، فانا كنت عايزه بس اعرف هل هي عليها زكاه، هي احنا خدناها يعني وهي يعني متاجره دلوقتي، هي كانت مأجراها اصلا ومتاجره اصلا، وفلوسها بناخدها بندفعها للبنك، فهل دي يصل عليها زكاه؟
الاجره بتاخديها تدفعها للبنك يا اختي، الاجره للبنك
ايه؟ لا احنا يعني بالقسط بتاعها بندفعه للبنك.
حاضر تفضل يا اخ سيد.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
تفضل.
والله بالنسبه كانت زوجتي غضبت. يا شيخ
تفضل. سؤالك ايه يا اخ سيد؟
نعم زوجتي كانت غضبت وراحت بيت اهلها.
ايوه.
فعشان امنع، عشان ما اخليش حد يروح يصالحها، امنع اهل اللي هم ما يروحوش، قلت لهم لو جات الدار هتصل عليها وطلقها. ماشي يا شيخ؟
ايوه.
وبعدين بعد فترة يعني شهر او شهرين راحوا قلت لهم نروح يجيبوها عادي، فانا خايف يعني مثلا يكون وجع يمين الطلاق او كده.
حاضر. تفضلي يا اخت امينه.
ايوه اتكلم.
اتكلمي تفضلي.
امينه اتكلم. السلام عليكم. انا ابو امينه. قول
ابو امينه.
خلاص معانا ابو امينه.
اتفضل يا ابو امينه.
ايوه السؤال ان ليا ابن. ايوه حبيبي. السؤال ان ليا ابن. جدته امه رضعته.
وضي التلفزيون عندك اول حتى نسمع.
مرتين او ثلاثة اقصى حاجة، وعايز يتجوز بنت خالته.
سؤالك تاني يا ابو امينة.
ايوة.
سؤالك تاني.
جدته امه رضعته مرتين او ثلاثة، وعايز يتجوز بنت خالته. هل يصح ولا لا؟ ماشي.
حاضر. الأخ حسن تفضل. تفضل أخ حسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ سؤال.
تفضل سؤالك.
ما هو حكم ترك صلاة الجمعة من أجل العمل.
حاضر. تفضل يا اخ احمد.
ايوه
تفضل.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت، انا مقيم في السعوديه وبشتغل في السعوديه.
هاي سؤالك.
طبعا عايز اجيب زوجتي عشان تحضر موسم الحج.
عاوز ايه؟
لازم ادفع مثلا مبلغ مثلا حوالي 10,000 جنيه بسبيل مثلا الرشوه علشان اخد لها مثلا اقامه هناك او اخد لها مثلا زياره.
ما بتدفع لمين يا اخ احمد؟ 10,000 تدفعهم لمين؟
مثلا لواحد. يخلص الزيارة يعني. هل يجوز؟
يعني ده تدفعه لشخص عشان يساعدك في انه يجيبها.
ايوه. هل يجوز؟
حاضر.
ينفع الحج يعني؟
حاضر يا اخ احمد. تفضل يا اخ حسن.
تفضل
يا اخ حسن. تفضل سؤالك. تلفزيون وقت التلفزيون يا اخ حسن. طيب يبقى القمار غرم محقق مقابل غرم محتمل. نضع هذه القاعدة ونتذكرها عندما نتحدث عن التأمين، نتحدث عن المسابقات، يعني هنا نتذكر هذه ثم أجيب عن الأسئلة. أولا في التسع وقت نعود إلى موضوعنا. صلاة التسابيح وصلاة الأوابين وصلاة كذا، هذه الصلاة هناك من ينكرها، هناك من يأتي بصور لها. فالصلاة يعني الصلاة المعروفة التي لا خلاف حولها، الفروض والنوافل ثم التطوع في غير أوقات الكراهة ثم قيام الليل، من هذا من أفضل الصلوات. إنما الصلاة في هيئة معينة، كأن يذكر الله سبحانه وتعالى كذا مرة، يقول الله أكبر كذا مرة، أو يسبح كذا مرة، الأعداد هذه غير معروفة في الصلوات التي وصلتنا. والأصل في الدين هو الاتباع وليس الابتداع. الأخت ممي بالنسبة لأرباح البسطة وتضع أولا في البسطة بدل أن تضعها في البيت. يا أختي لا نقول لك ضعي الأموال في البيت، ما قلنا هذا، إنما الأموال توضع في مكان حلال بحيث تحفظ هذه الأموال. البسطة يا أختي أم مي تأخذ الأموال ثم تضعها في بنك تجاري، بنك ربوي، والفوائد تأخذ جزء منها وتعطي من المودع جزء منها. إذن معنى هذا أن البسطة تعاملها مع البنك الربوي، فهي لا تستثمر. يعني البسطة ليس عندها جهاز الاستثمار الحلال وتبيع وتشتري وكذا، لا ليس عندها هذا، وإنما تأخذ الأموال وتضعها في البنك الربوي والفائدة تأخذ منها وتعطي جزء منها. فالفائدة التي تأخذينها من البسطة يا أم مي هذه فوائد محرمة، فوائد محرمة. ولذلك اسحبي أموالك من البسطة وضعيها في بنك إسلام حتى يكون أرباح حلال. يعني أنا لا أقول لك ضعيها في البيت، لا، خذيها وضعيها في بنك إسلامي والأرباح إن شاء الله تكون حلال إن شاء الله. والأخت أم عمر أيضا تسأل عن فوائد البنوك. فوائد البنك هذا يعني الحديث عنه طال، تحدثنا عنه كثيرا، والمجامع الفقهية بحثته ابتداء من المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد سنة 1965 وحضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، وبالإجماع قالوا فوائد البنوك من الربا المقطوب بتحريم بنص الكتاب والسنة. مجمع البحث الإسلامي بالأزهر من السنوات السابقة عندما كان مجمعا دوليا، لأنه الآن مجمع إقليمي، لأنه كان من قبل يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر، إنما الآن من مصر. ثم كان يتكون من عدد كبير من الفقهاء، إنما الآن أصبح عدد الفقهاء فيه قليل، 7 فقط. أما غير 7 فهم ليسوا من الفقهاء، أي ليسوا من المتخصصين في الفقه. ففي ذلك الوقت أفتى بأن فوائد البنوك من الربا المقطوب بتحريم نص الكتاب والسنة. مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يضم جميع الدول الإسلامية بين أيضا هذه الفوائد من الربا المحرم. المجمع الفقهي رابطة عالم إسلامي، رابطة عالم إسلامي أيضا أفتى بهذا بلا خلاف. مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي ومؤتمرات فقهية الاقتصادية، هذه المؤتمرات كلها أيضا انتهت إلى هذا، مثل المؤتمر الاقتصاد الأول الاقتصاد الإسلامي الذي حضر أكثر من 200 أفتى بأن فوائد البنوك من الربا المحرم. هذا الأمر أصبح معلوما من الدين بالضرورة ويعلو فوق كل خلاف، أصبح معلوما من الدين بالضرورة، كما قال الشيخ جاد الحق يرحمه الله ويرد الذين يبيحون فوائد البنوك بينهم، إن هذا أصبح أمرا معلوما من الدين بالضرورة ويعلو فوق كل خلاف. فيا أختي الكريمة، عندك البنوك الإسلامية تجي إليها، ضعي أموالك في البنوك الإسلامية وخذ أرباح هذه البنوك الإسلامية. أما أن تضع أموالك في بنوك ربوية وتأخذ الفوائد الربوية فهذا أمر محرم لا يجوز شرعا. والأخ خالد أيضا يقول هذا، لأن أمواله في بنوك ربوية، ولماذا في بنوك ربوية أخي الكريم؟ لماذا؟ لأنك بنوك إسلامية، ضع في بنوك إسلامية، لا تجد بنوك إسلامية ضع في الحساب الجاري في بنوك ربوية. إذا كنت لا تجد بنوك إسلامية، لا موجودة الحمد لله بنوك إسلامية كثيرة موجودة. الأخت أسماء تحدث بالنسبة لكشف الوجه. كشف الوجه هذا بالنسبة لوقت الإحرام لابد أن يكشف الوجه والكفان، هذا هو إحرام المرأة. انتهى الإحرام يمكن أن تلبس النقاب. ثم في وقت الإحرام لو وجدت أحدا ينظر إليها يمكن أن تغطي وجهها بغير النقاب، بغير النقاب، كما كانت تفعل أمهات المؤمنين، تغطية الوجه بدون نقاب، يعني ممنوع النقاب. لكن وجدت أحد ينظر إليها تغطي الوجه بشيء، تسدل شيئا هكذا بغير النقاب، هذا يجوز. في الصلاة أيضا تكشف الوجه. فإذا هنا يعني كشف الوجه للمرأة في وقت الإحرام، في غير وقت الإحرام معلوم أن هذه مسألة خلافية، هناك من يرى أن الوجه عورة وهناك من يرى أن الوجه ليس بعورة، وهذا خلاف معتبر. هناك مؤلفات كثيرة في هذا، مؤلفات لإثبات أن الوجه عورة ومؤلفات لإثبات أن الوجه ليس بعورة. ولكن لاحظي يا أختي، المرأة إذا كانت ترى أن الرجال ينظرون إليها تغطي وجهها، يعني امرأة جميلة والشباب ينظر إليها تغطي وجهها، والأفضل لها في هذه الحالة النقاب حتى وإن كانت ترى أن الوجه ليس بعورة. إنما هنا الفتنة، جميلة تفتن الشباب يبقى هنا تغطي وجهها. بالنسبة للتأمين يا أخت أسماء، التأمين قلنا القاعدة العامة غرم محقق مقابل غرم محتمل، التأمين هو هذا، لأن قسط التأمين يدفعه الشخص على أمل أن إذا حدث شيء فالشركة تغرم مبالغ أكبر، وهذا هو الغنم المحتمل. لم يحدث شيء، الشركة تأخذ هذا المبلغ بغير مقابل، بدون مقابل. إلى جانب أن الشركة التأمين فيها التعامل بالربا، يعني فيها ميسر وربا. ولي الأمر ليس له أن يخالف الشرع، وإنما ولي الأمر يطاع في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان التأمين هذا من ولي الأمر أيضا لا يحل الحرام. لكن في نوع من التأمين المجمع أحله، وهو ما يتصل بما يخصم من الموظف وأيضا جزء من الدولة ليأخذ معاش بعد خروجه إلى التقاعد، يأخذ مبلغا شهريا. الدولة لا تهدف إلى كسب من هذا الموظف، وإنما تهدف إلى أنها تساعده عندما يبلغ سن المعاش، يبلغ سن التقاعد، فيجر ما ينفقه. فالمجمع أجاز هذا، أجاز المعاش الحكومي، يعني معناه هو المبلغ الذي يقتطع من الموظف ومبلغ تنفقه الدولة، وهذا ليكون بعد أن يحال إلى التقاعد أو المعاش يأخذ مبلغا شهريا يساعده في حياته. هذا المجمع أجاز هذا. إنما التأمينات الأخرى بالذات التأمينات الاختيارية لا يجوز إلا إذا كانت أموال التأمين تستثمر في طريقة إسلامية. يعني هناك شركات تطلب من موظفيها دفع مبلغ معين، نسبة مثل 10% من الراتب، والشركة تدفع 10 أيضا أو 15، والمبلغ الذي دفعه الموظف والمبلغ الذي دفعته الشركة يستثمر، وعندما يحال إلى التقاعد المبلغ الذي دفعته والمبلغ الذي دفعته الشركة ودفعه الموظف والزيادة هذه كل هذا يعطى الموظف. هذا نوع من التأمين، لكن حلاله هو أم حرام؟ ننظر هنا، استثمار، أين يستثمر هذا المال؟ أين يستثمر؟ النظم التي اطلعنا عليها معظمها استثمار إيداع في بنوك ربوية، ويعتبر هذا استثمارا. لا، هذا استثمارا، هذه فوائد ربوية لا تجوز. ولذلك بعض الشركات عندما رفض الموظفون الاشتراك في هذا النوع من التأمينات وطلبوا من الشركة أن تستثمر بطريقة حلال، أن توضع في بنوك إسلامية، وجدنا من الشركات من فعل الآتي: خير الموظف بين خيارات معينة، وهي الأموال لا تستثمر، يعني تضع في الحساب الجاري في بنوك ربوية، الأموال تستثمر في بنوك ربوية، بنوك تجارية للفائدة، الأموال تستثمر في بنوك إسلامية. إذا في خيارات، عندما سألت عن هذا قلت له اشترك واطلب أن الأموال تستثمر في بنوك إسلامية. إذن عندما يحل التقاعد يأخذ المبالغ التي دفعها والمبالغ التي دفعتها الشركة والأرباح التي جاءت نتيجة الاستثمار في بنوك إسلامية. هذا جائز، هذا النوع من التأمين جائز. إنما التأمين عن طريق شركات تأمين تجارية يجوز، سواء كان التأمين هنا في بالنسبة للمعاش أو غير المعاش. يعني مثلا التأمين الصحي، التأمين الصحي هذا من أهم التأمينات لأنه يتعلق بالنفس، والنفس النفس من الضرورات الستة التي أو الخمسة التي كفرها الإسلام بعد الدين، الدين أولا ثم النفس ثانيا. فحماية النفس من أهم ما يمكن. فإذا كان هناك تأمين تعاوني تبادلي إسلامي صحي هذا جائز. تأمين تجاري، شركة تأمين تجارية عادية ويضع فيها اشترك فيها للتأمين الصحي هذا غير جائز. لكن إذا كان الإنسان مضطرا لهذا فلا مانع، ضرورة تباح محظورات، والضرورة تقدر بقدرها تقدر بقدرها. الأخت أسماء يعني ذكرت من شروط عمر الطيارة أن يكون كذا وأن يكون كذا. يا أختي الكريمة عندما تتجهين بالسؤال اسألي السؤال لا تضع الجواب، يعني اسألي ما شروط التي يجب توفرها في عمر التجارة حتى تجب فيها الزكاة، من أمن أن تذكر أشياء تكون صحيحة أو غير صحيحة. أنت تسألين ولست تجيبين، سؤال فاسألي. عروض التجارة ما دامت في ملك الإنسان وجاءته بطريق حلال سواء من بيع من شراء من ميراث من هبة من صدقة من أي يعني ملكات ملكه الإنسان بأي طريق حلال ثم اتخذ هذا للتجارة أصبح عروض تجارة، متى توفرت فيها الشروط وجبت الزكاة، بلغ النصاب ونصاب عروض التجارة مثل نصاب النقود وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب، وصلت بهذا 85 جرام من الذهب إذن وجبت الزكاة 2.5% 25 في كل 1000. فإذن ما ذكرته يا أختي من شروط كذا وشروط كذا هذا غير صحيح. أما دام في ملك الشخص وهو يتاجر فيه ووصله من طريق حلال أي طريق حلال حتى لو كان الزكاة، إذا وصل الزكاة شخص جاء زكاة والزكاة هذه استخدمها في عروض تجارة زادت عن حاجته فاستخدم في عروض تجارة ثم بلغت النصاب وحال الحول، هنا يخرج الزكاة، يخرج عليها الزكاة مع أنها في الأصل كانت زكاة. يعني إذن هنا المهم أنها من طريق حلال، طريق حرام يتخلص منها، أموال جاءت من طريق حرام يتخلص من هذه الأموال، جاءت من طريق حلال وبلغت النصاب وحال الحول يخرج عليها الزكاة. ذلك يا أختي أسماء لاحظي هذا بالنسبة لعروض التجارة. الأخ أحمد يقول بأنه قال زوجتي أنت طالق وهي حائط، هذا من المسائل الخلافية. هناك من يرى يعني الطلاق أولا في الحيض هذا يسمى طلاق البدعة البدعي، يعني المفروض أن لا يطلق الإنسان زوجته وهي حائط، هذا لا خلاف فيه. لكن هل الطلاق يقع أم لا يقع هذا محل الخلاف. إذا الإنسان يأثم إذا طلق زوجته وهي حائط، لكن هل الطلاق يقع أو لا يقع هذا محل الخلاف، ولسنا هنا في سبيل ترجيح الرأي. الأخت أم خالد تقول بأن اشترت شقة وعن طريق بنك، أي بنك سكان التعبير أو أي بنك من البنوك غير البنوك التجارية، والشقة مؤجرة وتأخذ الأجرة تدفعها للبنك قسط الشهري يا أخت أم خالد، الشراء عن طريق بنك ربوي لا يجوز إلا لضرورة. ضرورة كيف ضرورة؟ استمع معي إلى قرار مجمع البحوث الإسلامية أيام أن كان دوليا عالميا. الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة. يعني شخص عنده أموال لا يقول أنا مضطر أن أنا أقرضها بالربا، هذا لا يجوز. والاقتراض بالربا محرم كذلك، مثل الإقراض. النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا، وموكلة وكاتبة وشاهدي، وخلهم سواء. فمن يأكل الربا كمن يعطي الربا كمن يكتب الربا كمن يشرب الربا، الكل سواء في التحريم، كل مشترك في جريمة الربا هم سواء. فإذا الاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع إثمه عند الضرورة. يبقى الفرق بين الإقراض والاقتراض أن الإقراض لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، لكن الاقتراض يرتفع اسمه عند الضرورة، يرتفع اسمه عند الضرورة. ملاحظ هنا أن الأخت أم خالد في غنى عن هذه الشقة، لأنها تؤجرها، هي ليست محتاجة إليها. استثمار، الاستثمار يكون من طريق حلال ليس من طريق حرام. فيمكن شراء الشقة عن طريق بنك إسلامي أو شركة تقسيط، أو لا تشتري ما دامت ليست مضطرة لها. إنما لو أن شخص مضطر للسكن ولا يجد إلا شقة عن طريق بنك ربوي أو بنك الإسكان أو بنك كذا، ولا يجد إلا هذه الشقة، وإلا يكون في الشارع وليس عنده سكن، هنا نقول له نعم اشتري بقرض ربوي والإثم يرتفع ما دمت مضطرا. ولكن الضرورة تقدر بقدرها، يعني على قدر حاجتك ليس أكثر من حاجتك. الأخ سيد من الأردن، غضب زوجته غضبته وذهبت إلى أهلها وقال من أحضرها أن سأطلقها، ثم بعد مدة هدأت نفسه واستراح وجعل أناسا يحضرونها ويخشى أنها حضرت أن يطلقها. لا يا أخي الكريم، لا تطلقها، لا تطلقها. وإن كنت أقسمت أن تطلقها فلا تطلقها أيضا، ثم كفر عن يمينك، اطعم 10 مساكين، لا تستطيع صوم 3 أيام، ولا تطلق زوجتك يا أخي، يا أخ سيد. بالنسبة للرضاعة، الإخوة لاحظوا في الرضاعة، لأن مشكلة الرضاعة مشكلة كبيرة جدا. عند الزواج لابد التأكد من عدم وجود تحريم نسبي أو تحريم رضاعي، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم من رضع من أنثى، هذه الأنثى تكون أمة، يعني يدخل في الأسرة. التي أرضعته هي أمه، زوجها مثل أبيه، أخوها مثل خاله، أولادها أخواته، أخواته. ويكون له أسرتان، أسرة نسبية وأسرة رضاعية، في تحريم من النسب بالنسبة له وتحريم من الرضاعة بالنسبة له. لكن أسرته النسبية وأسرته الرضاعية ليس بين الأسرتين تحريم، من التحريم بالنسبة له هو فقط. ولذلك أخوه من النسب يمكن أن يتزوج أخته من الرضاع، أخوه من النسب لم يرضع فإذا يمكن أن يتزوج أخته من الرضاع. أما هو فجميع الأسرة النسبية وجميع الأسرة الرضاعية، جميع أخواته من النسب وجميع أخواته من الرضاع، هذا محرم عليه. ننظر هنا من أرضعته هي أمه، إذن أولادها بناتها أخواته، بناتها أخواته، أولاد بنات أولاده أولادها بنات أخواته لا تحل له، لا تحل له. فإذا القاعدة هذه نلاحظها جيدا، الشخص الذي رضع يدخل في الأسرة الرضاعية. نترك الناحية النسبية، الناحية النسبية أخرى شيء آخر. يعني هنا مثلا خالته أرضعته، من ناحية النسب يجوز له أن يتزوج بنت خالته، لكن هنا خالته أرضعته أصبحت أما وبناتها أخواته، لا يحل له أن يتزوج منهن. جدته أرضعته، جدته أرضعته. إذن أولاد جدته أي خالته أو عماته، سواء جدة من الأب أو جدة من الأم، أخواته. فالقاعدة العامة نطبقها، رضع من أنثى هذه أمه وأولاده أو بناتها أخواته، وهكذا في السلسلة. أرجو أن يكون هذا واضحا. الأخ حسن من تونس يقول حكم ترك صلاة الجمعة من أجل العمل، هذه مشكلة كبيرة في بلاد الغرب وفي تونس أيضا للأسف الشديد، لأن تونس ليس عندها إجازة من الجمعة ولا وقت إجازة لصلاة الجمعة. أتفضل أتفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال عم الشيخ بس بعد إذنك.
تفضل سؤالك يا أخ محمد.
حصل أنا مسافر برا وحصل مشاجرة بيني وبين زوجتي.
طيب تفضل.
في المشاجرة نفست لفظين شغلت يعني حالة غضب، قلت لها أنت طالق، فقالت لي ما ينفعش، فربيت برضو نفس الكلمة قلت لها أنت طالق، فقالت لي ما ينفعش. فمش عارف بقى يعني الكلام ده حصل بقاله دلوقتي 6 أشهر أو 7 أشهر تقريبا،
يعني مرتين تقول لها كده.
يا شيخ الله يرضى عليك. مرتين بس. سؤال تاني الله يرضى عليك بس.
تفضل.
يا دلوقتي في مش يعني في شكياني في المحكمة، وأنا حاولت أني على قد ما أقدر أنا أصلح واللي أنا رجعها البيت وكده، فمش راضي يعني يعني حكم عليا بحاجات أنا ما أقدرش أعملها. فحكم إيه في الشرع؟ يعني أنا حاولت أن أجيبها من ناحية بأي طريقة بالدين يعني. فحكم إيه في الشرع؟
حاولت ترد زوجتك يعني؟
نعم.
حاولت أنك ترد زوجتك؟
حاولت يعني أن أنا أصلحها وأني برا، يعني حاولت أن أنا ترجع البيت. والدها رافض أنها ترجع البيت بالمرة يعني، قال ممنوع أنها ترجع البيت وكل واحد يروح لحاله. فهي طبعا في حاجات متطلبات لها القايمة أو حاجات زي كده، فمن حقها أنها تاخدها أو مش من حقها يعني إذا حصل الفصال يعني.
حاضر يا أخي كريم. تفضل أخي محمد.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا فضيلة الشيخ لو تسمع.
تفضل.
احنا ثلاثة اخوة. اخ الله يرحمه واسمح له واطلب منك ان انت تدعي له، مات بالسرطان
رحمه الله رحمه وسعى يا اخ محمد،
ربنا يديك كل خير. والاخ الثاني عايش في اسكندرية من 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 ثالثة اعدادي وعاش طول حياته بره. فالاخ ده كل ما يجي يعمل خلاف ما بيني وما بين خوات البنات واخويا الله يرحمه، حتى في حياته استخسر ان يجيب العربية في اخر ايام حياته يجري بيه عند الدكتور. فانا شايف لما اجتنبه هيستنى علاقتي باخوات البنات كويسة، ومش عاوز ايه اجح في خطأ واخوات البنات حنينين عليا وانا حنين عليهم، لان ملهمش غيري ووالدتي. فانا شايف كل ما اجرب منه ضروري يوجع بيني وبين والدتي وبين خواتي. فانا عاوز نجتنبه علشان خاطر اعيش في ايه، لان كل ما ينزل يبقى فيه خلاف. فارجو منك انك تفيدني ان ما يبقاش عليا وزر، وجزاك الله كل خير.
تفضل اخي سعد.
نعم
تفضل اخي سعد تفضل.
السلام عليكم.
تفضل
شيخ، عندي سؤال. شيخ
سؤالك يا اخي سعد تفضل.
اذا ابويا سعد رجع للوظيفه بما كرام، يعني
صوتك غير واضح يا اخي سعد.
احنا يعني وصلنا الولد شلون، يعني عنده سبع اولاد، شنو يعني شلون تصرف في هالمال هذا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، عندنا يعني خدامه يعني شغاله كل سنه تنظف البيت، والبيت ما بيبقى بس احنا شلون نصرف؟
صوتك غير واضح يا اخي سعد. للاسف اخي سعد صوتك غير واضح، فانا ما اعرف سؤالك معذرة. تفضل يا اخ احمد.
الو
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون شويه يا اخ احمد.
السلام عليكم.
رديت عليك ولكن انت التلفزيون عالي ما انت تسامع.
انا سامعك يا شيخنا.
طب انا رديت عليك يا اخي الكريم.
انا سامع حضرتك، انت سامعني؟
نعم بس وطي التلفزيون.
التلفزيون واطي خالص مفيش.
طيب تفضل.
شغال اصلا.
تفضل يا اخ احمد.
حضرتك انا دلوقتي عايز اجيب عربيه من الصندوق الاجتماعي، ورحت الصندوق قالوا لي تدفع 35% من، هتدفع 35% من قيمه العربيه. فانا دلوقتي الشروط بتاعتهم كالاتي: 35% من قيمه العربيه، وهم يدفعوا 65%. جميل حضرتك سامعني؟
ايوه معاك اتفضل.
واللهم صل على الحبيب، هيدفعوا هم ال 65% من قيمه العربيه. طبعا هم قالوا لي انت هتجيب لنا 35% واحنا هنديك شيك بال 35% وال 65%، وانت وهنطلع لك الشيك ده باسم الصاله اللي انت هتختار فيها العربيه وهتشتري منها العربيه. ماشي حضرتك؟
اي صارك بسرعه يا اخ احمد.
فدلوقتي اللهم صل على الحبيب، هم انا اللي هشتري العربيه بالشيكين، ال 35% اللي انا دفعتهم وال 65% بتوعهم، وهجيب العربيه. هم هيبقى معاهم عقد العربيه ضمان لحقهم، قال لي هناخد على ال 65% دول 6.5% فايده، وهتسدد على مدار 60 شهر. دلوقتي بسأله عن فايدة التأخير، قال لي مفيش فايدة تأخير، أنت لو اتأخرت بشهر واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وجيت دفعت في خمسة الخمس أشهر متأخرين عليك، خلاص بناخدهم زي ما هم، لو جيت في ستة بيقول لي بنضيف الخمس أشهر دول على أصل المبلغ.
خلاص يا أخي الكريم سؤالك واضح يا أخي. يا أخي أحمد سؤالك واضح يكفي هذا. تفضل يا أختي أم زينب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه فضيلة الشيخ، انا كنت بس عايز اسال حضرتك، انا والدتي توفت وانا من عمر 16 سنة او 17 سنة، هي بقالت دلوقتي حوالي 16 سنة يا فندم.
طيب سؤال.
انا ما كنتش حاسة ان انا ايما بوجبي تجاهها، وكنت صغيرة ما كنتش افهم يعني ايه وجبي ناحية امي وكده. فانا هل انا كده ابقى اعاقه او كده؟ وانا ما كنتش بعمل حاجه بس كنت برد عليها، كان سني بقى كان سني صغير، فانا عايز اعرف بس انا كده في وزر عليا او في ذنب عليا، واعمل ايه عشان اكفر عنه؟
حاضر. الأخ حسن من تونس، حكم ترك صلاة الجمعة من أجل العمل. يعني الجمعة ليست عطلة في تونس مثل بالغرب، ولذلك وقت عمل أثناء الصلاة وقت عمل، العمل لا يتوقف أثناء الجمعة. هداهم الله. يا أخ حسن، الأصل أنك لابد أن تصلي الجمعة وأن تترك العمل، لأن هذا أمر إلهي. إذا ندرس يا الذين آمنوا إذا ندرس صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ترك البيع وترك الأعمال، ترك أي شيء أثناء الجمعة. لكن إذا كان وضعك في دولة هذه في تونس لا يسمح لك إطلاقا أن تخرج صلاة الجمعة، فتصلي الظهر وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يهديه. كان شيء يعني شيء مهم جدا، دولة إسلامية لا تسمح بصلاة الجمعة لحد أجازة وكما يشاءون في العطلة، الجمعة لا، الجمعة لا. الأخ أحمد يقول إنه بيعمل في السعودية ويريد يحضر زوجته، هذا هو الأصل، ما دام يعني يستطيع أن ينفق عليها في السعودية، لكن يقول له سيدفع 10,000 لإحضارها. 10,000 هذه سيدفعها لمن يساعده في إحضارها، أي أنها رشوة. رشوة، أنت أخ أحمد تعرف أن الرشوة ليست حلالا، ليست حلالا، فحاول بدون رشوة، لعل الله عز وجل يعني يهيئ لك من أمريكا يسرى ويسمح لزوجتك بأن تحضر إلى السعودية. الأخ محمد من الأردن يقول في مشاجرة بين زوجته، يقول لا أنت طالق، تقول ما ينفعش، يقول لا أنت طالق. أصبح طالق، يعني الطلاق لا طلاق في إغلاق، إغلاق يعني معناه يكون الواحد الشخص في حالة يقول ما لا يريد. الطلاق هو لا يريد طلاق، ولا يعني الطلاق، إنما حالة الغضب الشديد. لكن هنا قال وهي رجعت وهي قالت لو ما ينفعش لا أنت طالق، يعني إذن هو يوعيه ويريد الطلاق. يقول حاولت إرجعها ولها رافض. إذا كنت حاولت إرجعها وهي في العدة، يعني لم تطلقها قبل هذا، لم تطلق من قبل، لأن الطلاق طلاق مرتان، فإمساك معروف أو تصرف بإحسان. فالطلقة الأولى فترة العدة من حق الزوج أن يردها، وفترة العدة اللي هي 3 حيضات التي تحيض أو 3 أشهر التي لا تحيض. والطلقة الثانية أيضا مثل الأولى، طلاق رجعي، من حقي أن يردها في فترة العدة بدون رضاها ولا رضا ولا رضا بها، أن هذا من حق الزوج. ولو قلنا بأنها ردها ورجعها أصبحت زوجته ولا يملك الأب أن يطلقها منه ولا هي تملك أن تطلق نفسها منه إلا إذا كان أسباب أخرى يكون بحكم القاضي. فإذا هنا إذا كان أثناء العدة فمن حقك أن تردها، بعد العدة ليس من حقك أن تردها، لا ترد لا ترجع إليك إلا بعقد جديد ومهر جديد. وما دمت طلقتها فلها حقوق، حقوق المؤخر والنفقة إلى آخره، فحقوقها تأخذها يا أخو محمد. ثم لعل في هذا الدرس المشاجرة بين الزوجين يعني يتركها ويخرج، يترك يعني ما يغضب. نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب. فهنا يحاول أن يهدأ لأنه بعد أن هدأ أراد أن يردها، فلو انتظر حتى هدأ ما طلقها ما طلقها. فإذا عندما يحدث خلاف بين الزوجين على الزوج أن يهدأ ويتوضأ ويصلي، فهذا يطفئ الغضب. ثم بعد هذا إذا كان في طلاق، طلاق يكون بتفكير وروية وعند تعذر المعاشرة وليس بهذه الثورة يطلق، لا ليس بهذه الثورة، لا فيه له روية ويرى أن الحياة معها لا تستقيم وأن لا يمكن أن يعيش معها يعني مثل هذا، هنا يطلق. لأن في حالة الغضب لا يتصرف الإنسان في حالة الغضب. الأخ محمد يقول بأن له أخ عندما يحضر يحدث خلاف بينه وبين أخواته وبينه وبين أمه وهكذا، ولا يدري ماذا يفعل. يا أخ محمد يبحث أسباب لماذا يفعل أخوك هذا ولماذا يحدث هذا منه، وحاول أن تستميله إليك ولا تستوى الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سبحان الله، عداوة يصبح كولي حميم، وده أخوك أخوك. فليجب منك الرفق واللين والعطف، المعاملة الطيبة، وحتى لا يحدث مثل هذا. أخ أحمد يقول بأنه أراد شراء عربية من الصندوق الاجتماعي فقد يدفع 35% قطع عربية وهم يعطونه شيك بقيمة 65% ليذهب ويشتري العربية، والمبلغ الذي دفع عليه فائدة 6.5%. إذن أنت لا تريد شراء عربية من الصندوق الاجتماعي يا أخي الكريم، وانتفعت 35% وخذت الشيك بال 65% ورحت للشركة اللي فيها العربية واستلمت العربية. إذا 65% الشيك 65% هذا قرض بفائدة 6.5%، قرض بفائدة 6.5%، وهذا يعني أنك اقترضت لشراء عربية، اقترضت قرض ربوي لشراء عربية. ولماذا يا أخ أحمد تقترض قرض ربوي لشراء عربية؟ لماذا؟ عندك شركات تبيع بالتقسيط وبنوك إسلامية تبيع بالتقسيط، فلماذا تلجأ إلى قرض ربوي؟ لا يجوز يا أخ أحمد، أن الربا من السبع الموبقات أكبر الكبائر، مع الشرك بالله، فلا تلجأ لهذا، لا تلجأ لقرض ربوي إلا في حالة ضرورة كما قلنا من قبل في قرار مجمع البحوث الإسلامية، والاقتراض والربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. ضرورة يعني معناها لا يستطيع أن يستغني عن هذا القرض ولا يجب بديلا. لما هنا تستطيع أن تستغني عن العربية ولا تستطيع أن تستغني عنها، عندك البديل الشركات التي تبيع التقسيط والبنوك الإسلامية التي تشتري وتملك ثم تبيع. لأن قرار مجمع الفقه الإسلامي يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. أي أن المجمع أجاز البنك الإسلامي أن يشتري ثم يبيع، ويبيع بزيادة بربح. نعم يبيع بربح، بس التاجر يبيع بربح. والبيع بالتقسيط معلوم أن البيع بالتقسيط ثمنه أكبر من البيع الحال، وهذا أيضا جائز. مش معجز هذا، أجاز أن يكون الثمن الآجل أعلى من الثمن الحال، لكن يكون محدد. يعني يقول السيارة ب60، لا يقول ب50 و10 فوائد التقسيط، لا يجوز هذا. لما ب60 مرة واحدة لا مانع. فالأخ أحمد لا تقدم على هذا قرض ربوي، فلا تقدم عليه. الأخت أم زينب تقول بأن أمها توفيت وهي صغيرة، وهذا منذ مدة كبيرة، والآن أصبحت كبيرة وتسترجع ما فات، فترى أنها أخطأت في حق أمها حيث كانت ترد عليها وتعاملها المعاملة لا تتناسب مع الأم. وهي الآن بعد أن أصبحت كبيرة تريد أن تعرف ماذا تفعل في الخطأ الذي أخطأته في حق أمها وهي حية وهي عائشة تعيش على قيد الحياة. ماذا تفعل الآن يا أخت أم زينب بعد أن أصبحت أما وعرفت ما تعانيه الأم وحب الأم لأولادها؟ أكثري من الاستغفار، استغفري الله كثيرا، ثم كوني برة بأمك بعد موتها بالدعاء لها. زمات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، حلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولد الصالح يعني ليس معناه ذكر، ولد صالح مولود يعني ابن أو بنت. فدعائك لها الآن يصلها وهي في قبرها، ينفعها وهي في قبرها. تصدقي وادعي لها، إذا استطعت أن تجعلي وقفا لها اجعلي وقفا لها، واكثري من الاستغفار، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا. قلنا الميسر أو القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل. التأمين، التأمين عندنا التأمين التجاري والتأمين التعاوني أو التبادلي أو التكافلي. التأمين التجاري انتهت المجامع إلى تحريمه. لماذا إلى تحريمه؟ أن الذي يدفع قسطا في التأمين للتأمين، قسط التأمين هذه مقابل ماذا؟ اقساط التأمين مقابل أنه إذا حدث كذا تشارك التأمين تفعل كذا. السيارة إذا حدث لها حادث تقوم بإصلاحها، والإصلاح قد يأخذ أكثر من القسط بكثير. يبقى غرم محقق مقابل غرم محتمل. وقد لا يحدث شيء للسيارة فالقسط يدخل في ملك شركة التأمين، تأخذه بلا مقابل، بلا مقابل. طيب إذن هنا تأمين مجامع انتهت إلى عدم جوازه. انتهت شركة التأمين المجامع انتهت عدم جواز شركة التعامل مع التأمين التأمين التجاري وأجاز التأمين الإسلامي. سننظر الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي أو التبادلي أو التكافلي. إذن التأمين التجاري هنا القسط الذي يدفع مقابل التعويضات التي تقوم بها الشركة. قلنا التأمين الصحي من أهم التأمينات، ولكنه عن طريق التأمين التجاري يأخذ نفس الحكم إلا إذا كان إنسان مضطر لهذا لا يستطيع أن يواجه إذا حدث لو حادث أو مرض مزمنا أو حدث كذا لا يستطيع أن يواجه هذا، فله أن يشترك في التأمين الصحي إلا إذا كان إجباريا، لأن في شركات تقوم بالتأمين الصحي ثم تقوم هي بدفع أقساط التأمين لشركة التأمين. تقوم بالتأمين الصحي على جميع موظفيها وموظفوها جميعا لا يغرمون شيئا، لا يغرمون شيئا، وإنما الشركة هي التي تتعامل مع شركة التأمين وهي التي تدفع الأقساط للتأمين، والموظف ينتفع بهذا دون أن يغرم شيئا. إذا غرم محقق مقابل غرم محتمل لا يوجد هذا الغرم المحقق، لأن الذي غرم الشركة الشركة التي يعمل فيها. إن الموظف لم يغرم شيئا فإذا لا شيء عليه إن شاء الله. إذا التأمين الصحي يقول لك بوليس التأمين على الحياة. يعني ما معنى بوليس التأمين على الحياة؟ يعني معناها يدفع أقساطا للتأمين على الحياة ثم في سن معينة عاش لهذه السن يأخذ كل الأقساط التي دفعها وزيادة. الزيادة هذه مقابل ماذا؟ من الربا. مات قبل السن هذا كل الأقساط تضيع عليه، أو إذا كان لصالح آخرين يأخذون المبلغ المؤمن به. ولذلك التأمين على الحياة من الفتاوى المبكرة في التحريم. يعني التأمين على الممتلكات ظل الخلاف فيه فترة معينة، لأن التأمين عقد مستحدث لا يوجد في الفقه الإسلامي عند الأئمة الأعلام ولا عند تلامذتهم، ما كان شيء اسمه تأمين. لماذا؟ لأن كان مطبق الاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد الإسلامي عندما يطبق لا نحتاج إلى شركة تأمين لا إسلامية ولا غير إسلامية. لماذا؟ لأن من المبادئ الكبرى الاقتصاد الإسلامي ضمان تمام الكفاية، ضمان تمام الكفاية. يعني كل شخص يكون له تمام الكفاية، وتمام الكفاية كيف؟ بالعمل، بنفقات الأقارب المسيرين، ثم بالزكاة، ثم بأموال الدولة من غير الزكاة، ثم يفرض على القادرين بقدر حاجة المحتاجين. وهذا في وقت الأزمات والشدائد مثل ما حدث في العام 17 الهجري، عام الرمادة أو عام المجاعة في عهد سيدنا عمر، يفرض على الغنى فرض. هذه الطرق الخمسة، أول العمل ثم نفقات الأقارب المسيرين، وهذا يحتاج إلى شرح طويل، ثم الزكاة، ثم موارد الدولة من غير الزكاة. الأول كان موارد الدولة في جزء الزكاة وجزء غير الزكاة، فالدولة كانت تنفق من الزكاة على هؤلاء المحتاجين. انتهت الزكاة تنفق من الأموال الأخرى، انتهت الأموال الأخرى تفرض على أغنياء بقدر حاجة الفقراء. إذن هنا الاقتصاد الإسلامي كان مطبق فلم يكن هناك حاجة للتأمين. ولذلك أول من تحدث عن التأمين الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين، متوفى سنة 1252 يعني وقت قريب لا يصل إلى قرنين، أقل من قرنين بكثير، قرن ونصف شيء قليل. هذا أول ما تحدث التأمين وبين أنه حرام وظل أمرك ذلك 100 عام قرن كامل. كل من يسأل عن التأمين يبين أنه حرام. هيئة تسأل عن التأمين تبين أنه حرام. وزارة أوقاف تسأل عن التأمين تبين أنه حرام. دار إفتاء تسأل عن التأمين تبين أنه حرام. بعد هذا بدأ في شخص بدأ يقول بأنه حلال، فبدأ الخلاف حلال حرام، فبدأ الخلاف يظهر تحليل وتحريم تحليل وتحريم، إلى أن استقر التحريم في المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي للرابط العالم الإسلامي، وليس التحريم فقط وإنما إيجاد البديل الإسلامي. وسنبين إن شاء الله كيف أن هناك بديل إسلامي للتأمين التجاري. إذن عقد التأمين عقد مستحدث لم يكن في كتب الفقه السابقة، أول ما وجدناه عند المتأخر الفقيه الحنفي المشهور ابن عبدي بيّن أنه غير جائز. التأمين على الحياة من فتاوى التحريم التي ظهرت في وقت مبكر كان تأمين على الحياة. التأمين على الممتلكات تأخر قليلا إلى أن حسم في المجامع الفقهية ثم في المؤتمرات العالمية، كل هؤلاء انتهوا إلى عدم جواز التأمين التجاري لا على الممتلكات ولا على الحياة ولا على الأشخاص بالنسبة للأمراض أو كذا، ولا مثلا تأمين ضد الحريق، التأمين على السيارات كما نعلم هذا، لكن التأمين الإجباري، التأمين الإجباري مثل التأمين ضد الغير على السيارات، دم إجباري لا تسأل، دم إجباري، دم إجباري ماذا تفعل؟ أنت تحاسب على اختياري إذا كان حراما وارتكبته هنا تحاسب، إنما الاختياري إنما الإجباري لا تحاسب عليه، مجبر أنت، لا تستطيع أنك تمتلك سيارة وتسير بالسيارة إذا كان عليها تأمين إجباري، فإذا لا تحاسب. إذا التأمين الإجباري على السيارات على الممتلكات تأمين صحي، تأمين على الحياة، أي نوع من أنواع التأمين التجاري، شركة تأمين تجارية، أي نوع من التأمين التجاري غير جائز. ولكن هناك بديل، يعني في مصر الآن 7 شركات تأمين إسلامي، 7 إيه معنى تأمين إسلامي؟ في تأمين إسلامي؟ نعم في تأمين إسلامي. كيف هذا التأمين الإسلامي؟ احنا قلنا فيه الاختمار الغرم، وهو التأمين الإسلامي هيدفع قسط أيضا، ولكن الآتي صورة مبسطة، لو 1000 شخص اتفقوا فيما بينهم كل شخص يدفع 1000 يبقى في 1000000 1000 مليون يعني. ثم 1000 شخص اختاروا شخصا له دراية بإدارة الأموال واستثمار الأموال، فقالوا له خذ هذا 1000000 واستثمره بطريقة إسلامية، ثم خذ نصف الربح لك وضم نصف الربح إلى رأس المال، فالمليون مثلا أصبح 1,200,000، الشخص خذ 100,000 نصيبه من الربح وال100,000 الأخرى ضمت إلى 1,000,000 أصبح 1,100,000. وقالوا للشخص هذا أي أحد منا يحدث له كذا ادفع له كذا، حدث لسيارتي كذا ادفع كذا لإصلاحها، حدث كذا ادفع كذا. الشخص عندما يدفع يدفع من مال الخاص من أموال 1,000 شخص، من الأموال التي جمعها 1,000 أشخاص، هؤلاء جمعوا 1,000 مليون، هذا المليون يدفع من المليون الذي هو ملك الأشخاص أم يدفع من أموال الخاصة؟ لا يدفع من أموال الخاصة، لا يدفع من هذه الأموال. إذا المليون والأرباح لا تدخل في ملك الشخص، وإنما لا تزال في ملك الأشخاص الذين اشتركوا في التأمين، الأشخاص الذين اشتركوا في التأمين، فهو يدفع من أموالهم وليس من مال الخاص. كأن هنا تكافل وتعاون بين الأشخاص، الألف شخص اتفقوا أن من يصاب بكذا يدفع له كذا، من يصاب بكذا يدفع له كذا، اتفقوا فيما بينهم، والذي يقوم بالتنفيذ هو الشخص الذي اختاروه لإدارة الأموال. هذه الصورة المبسطة، بدلا من أن نقول شخص يجمع الأموال ويستثمرها، نقول شركة تأمين إسلامية تجمع الأموال. وبدلا من نقول ألف شخص اشترك، ونقول كل من اشترك في التأمين، كل من دفع قسط تأمين لشركة إسلامية، شركة تأمين إسلامية، فأقساط التأمين التي تدفع لشركة تأمين إسلامية لا تدخل في ملك هذه الشركة، لا تدخل، وإنما هي في ملك الأشخاص المشتركين. وشركة التأمين تستثمر الأموال بطريقة إسلامية، وفي رقابة شرعية، هيئة رقابة شرعية تستثمر طريقة إسلامية، وهيئة رقابة شرعية موجودة تراقب تراجع. الأرباح لها نسبة من الربح معلومة تأخذها، هذا يدخل في ملكها مع أموال المساهمين، مع أموال المساهمين، لأن لها رأس مال، فالأرباح تضمها لرأس مالها، هذا ملكها. لكن التعويضات تدفع من الأقساط وليس من أموال الشركة، وليس من أموال الشركة. كل التعويضات تدفع من هذه الأقساط. إذا الشركة لا تغرم شيئا ولا تأخذ إلا نصيبها من الربح فقط. ثم في نهاية العام ماذا تفعل شركة التأمين الإسلامية؟ تنظر مجموع الأقساط التي دفعت، مجموع الأرباح التي تحققت، أخذت نصيبها من الربح، باقي الربح يضم إلى الأقساط. إذا مجموع الأقساط مع مجموع الأرباح، شركة التأمين الإسلامية تنظر لهذا، ثم بعد ذلك تنظر إلى التعويضات التي دفعت، تعويضات، مقدار التعويضات، مقدار التعويضات تخصمه من أصل المال والأرباح، الباقي، الباقي بعد التعويضات والأرباح، الباقي يضم إلى من؟ كل هذا يوزع على المشتركين في التأمين. كأن إذن المشتركون في التأمين هذه أموالهم. وذلك نقول هنا تكافل، في تكافل، تكافل بين من؟ بين الشركة، لا، الشركة تجارية، التكافل بين المشتركين في التأمين، كل المشتركين في التأمين اتفقوا على هذا، أن التعويضات تؤخذ من هذه الأموال وتدفع لمن يصاب بكذا، لمن يصاب بكذا، الباقي يرد إلى المشتركين. يعني مثلا لو فرضنا أن مجموعة التعويضات أخذت 60% من التعويضات من الأقساط والأرباح، والباقي 40%، إذن ترد إلى المشتركين، كل واحد مشترك يأخذ 40% مما دفع. التعويضات
كثيرة فأخذت 90% من مجموع الأموال المجموعة والأرباح. إذا باقي 10% ترد 10% لكل مشترك من المشتركين في التأمين. إذا هذا هو تأمين تكافلي أو تبادلي أو تعاوني أو إسلامي أو إسلامي. فترد التأل ترد إلى هؤلاء المشتركين. معنى ذلك أن الشركة لم تغرم شيئا ولم تغنم إلا ما أخذته كنصيب من الربح اعتبار شركة مضاربة. لأن شركة التأمين الإسلامية مثل البنك الإسلامي الأموال في البنك الإسلامي وسائر البنوك الإسلامية شركة مضاربة. فالودائع المستثمرة في البنك الإسلامي ليست ملكا للبنك الإسلامي منها ملك المودعين، والبنك الإسلامي يأخذ نصيبه من الربح والمودعون يأخذون باقي من الربح مع الأموال التي أودعوها هي في ملكهم. التأمين الإسلامي مثل البنك الإسلامي ادخار واستثمار، لكن التأمين الإسلامي ادخار واستثمار وتكافل. التكافل قد يقول لك أي تكافل ده شركة تجارية فين التكافل؟ وانت عندما اعطيت القسط لشركة التأمين تتكافل مع التأمين تتعاون معها؟ لا لا يا اخي الكريم، ليس هكذا. شركة التأمين الإسلامية هذه تستثمر بطريقة إسلامية وتحت رقابة هيئة رقابة شرعية لصالحها وصالح المشتركين في التأمين، فتأخذ نصيبها من الربح والباقي من الربح مع رأس مع الأقساط التي دفعت، كل هذا في ملك المشتركين في التأمين. فهي إذن تدفع الأقساط من أموال هؤلاء وليس من مالها الخاص. طيب، غرم محقق مقابل غرم محتمل. تشتركت في التأمين الإسلامي ودفعت القسط ثم عوضت بمبلغ كبير، إذن هذا غرم محقق مقابل غرم محتمل. لا يا أخي الكريم، هنا الأقساط التي دفعتها لم تدخل في ملك الشركة حتى نقول هذا، ده أنت ومن اشترك معك في التأمين دخلتم على أن هذه شركة تأمين إسلامية وعلى أنها تدير الأموال بطريقة إسلامية وعلى أنها تدفع الأقساط من أموالكم. هذا هو التكافل. فالتكافل إذن ليس بين المشتركين في التأمين والشركة، لا، وإنما بين المشتركين في التأمين هم أنفسهم بينهم. لأن الأموال التي تأتي أرباح تأتي تضم لهم، تعويضات تؤخذ منهم. ومعنى هذا أن التكافل ليس بين الشركة والمشتركين في التأمين، وإنما بين المشتركين في التأمين بعضهم وبعض. إذن المجامع الفقهية انتهت إلى أن التأمين تجاري غير جائز، وأن التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التبادلي أو التعاوني جائز نوع من التكافل، والتعاون على البر جائز. ولذلك في الآن الحمد لله في مصر الآن 7 شركات تأمين إسلامية، فيمكن للإنسان أنه يؤمن في هذه الشركات. يقول لك أنما أشتري سيارة بالتقسيط يشترطون علي تأمين شامل. طيب يا أخي، تأمين شامل جعلوا عندها شركة تأمين إسلامية، وبنك هذا الإسلامي يشترط علي التأمين. طيب يا أخي لا مانع، ودم بنك إسلامي سيؤمن عند شركة تأمين إسلامية، لأن كثير من الشركات التأمين الإسلامية تشترك فيها بنوك إسلامية فهي مشتركة فيها. فإذا لا مانع من أن تشتري من بنك إسلامي تقسيط وأن يؤمن لك تأمينا في إسلاميا في شركة إسلامية، لا مانع من هذا إن شاء الله. أما التأمين التجاري فكما قلنا فيه ميسر وربا. ميسر لأنه هو المبدأ الأساسي غير محقق مقابل غير محتمل، هذا في شركة تأمين تجارية. ثم ربا لأنها تضع أموالها في بنوك ربوية، تستثمر أموالها بطريقة ربوية، طريقة ربوية. إذا معناها فيها ميسر وفيها ربا. التأمين الإسلامي ليس فيه لا ميسر ولا ربا، الحمد لله والحمد لله، وأصبح ميسر هنا في مصر الحمد لله. لذلك تأمين إجباري أو تأمين اختياري عندك شركات التأمين الإسلامية أم من عندها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.